انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثورة اشتعلت غيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف أكتر عن خفايا وأسرار التاريخ السياسي، استنوني أنا آية خفاجي في برنامج حدوتة سياسية على تسعينات أف أم.
حدوتة سياسية مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء السعادة والجمال على مستمعين راديو تسعينات اف ام اللي بيسمعونا في كل مكان. معاكم آية خفاجي، واهلا بيكم في رحلة سياسية جديدة في حدوتة سياسية. عارف عزيزي المستمع المقولة اللي بتقول اتقي شر من احسنت اليه؟ تخيل معايا كده ان يكون عندك جار في عمارتك او منطقتك، والجار ده دايما هو وأهله لأسباب ما يعني تعرضوا للظلم والاضطهاد دايما من اللي حواليهم، تغير أن جارك ده يعني وضعه المعيشي والاجتماعي مش قد كده، وفي يوم يقرر أهالي المنطقة عندك أنهم يطردوهم، وإنت قدام كل اللي بيحصل ده ومش عارف تبلعه كم الظلم ده، فتقوم إنت بقى بسلامة نيتك كده وطبتك تقوم واخده عندك في بيتك وتدعمه هو وعيلته، ومش بس كده ده انت كمان تجيب له شغل وتخلي ولاده يتعاملوا مع ولادك عادي جدا ويلعبوا معاهم، تلاقي نفسك بصفاء نية كده عمال بتساعده في كل شيء. وإذ فجأة جارك ده ابتدى يستحوذ على حياتك، لا ده كمان ابتدوا ولاده يأذوا ويضايقوا ولادك، وبدل ما يشكرك على اللي انت قدمته له، لا قاعد يخطط ازاي ويفكر هيتخلص منك تماما عشان يقرر يستولي على حياتك، على بيتك، على فلوسك، على كل شيء يخصك. وسؤال بقى عزيزي المستمع، تفتكر انت لما تتعامل بإحسان مع فئة من البشر معتقد ان هما هيردوا لك نفس مقدار الإحسان ده؟ ايه رأيك كده نطلع فاصل في الرايق ونرجع تاني؟ وبفكركم مستنية مشاركتكم على رقم 010-427-894، وكمان تقدروا تشوفونا لايف على الفيسبوك بيج تسعينات اف ام. فاصل ونرجع.
إحساس ماليني وفي خوف ودموع في عيني مش قادر أداريها، ظروف ما عنداني بتجبرني حبيب أنساك، ظروف كتير تاني بتمنعني أكون وياك، مش هنكر حقيقة حاجات حلوة وبريئة حاسك معاك بيها، طبيعي تتغير عشان بعديها شفت عذاب، طبيعي هتغير مدام بسهولة كده بتساب، تعبت معاك حقيقي خلاص كلامي كأن أنا ما قلتوش ما صحاش عمره فيك إحساس ضميرك حتى ما لقيتوش، تعبت معك حقيقي خلاص كلامي كأن أنا ما قلتوش ما صحاش عمره فيك إحساس ضميرك حتى ما لقيتوش، نشوف لو بينا حاجة تشفع لنا نكمل. في مين يعيش راضي وهو خسارة مش مبسوط؟ في مين يموت عادي ومين يرضى لعيش مكبوت؟ ها عقرب ثواني ويشوف كم حد تاني كان زي حامل سنين وانا عايش لكن شايل في قلبي كتير سنين بقول جايز اشوف منك ولو يوم خير. تعبت معاك حقيقي خلاص كلامي كأن انا ما قلتوش ما صحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى ما لقيتهوش. تعبت معاك حقيقي خلاص كلامك.
ورجعنا مرة تانية. لو فكر عزيزي المستمع ان مقولة اتقي شر من احسنت اليه بتنطبق وصفها على معاملاتنا احنا بس كبشر كده او في علاقاتنا بيننا وبين بعض، فحب اقولك ان الدول والشعوب كمان بينطبق عليها نفس الشيء بالظبط. بطلة حدوتتنا هي دولة ببساطة قررت تمشي عكس الطيار، عكس باقي الدول في تعاملهم مع فئة اليهود اللي كانت مشكلة بتؤرق الدول دي، واللي كانوا في غالبية بلاد أوروبا مكروهين بيتمارس ضدهم كل سياسات التمييز. ده طبعا بسبب وضاعة أعمال الربا والسيطرة المالية اللي كانوا بيعملوها على شعوب أوروبا، عشان يجي ثلاث حكام للإمبراطورية دي ويقرروا إن هيكون في بداية جديدة مع اليهود وبداية التعامل معهم بقى بآدمية ومنحهم كافة حقوقهم. بطلة القصة دي هي روسيا القيصرية. الحقيقة إن السيناريو ومخططات شبكات اليهود وروتشيلد للتخلص من الإمبراطورية الروسية وحكم القياصرة بالتحديد ما اختلفش نهائي عن باقي سيناريوهات دول أوروبا اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقات اللي فاتت. نفس السيناريو بالظبط بنفس الطرق في تنفيذها هي ما اختلفتش كتير. ويمكن كان تجنيد الشبكات والخلايا الثورية واللي كان ليها دور كبير قوي انها تزرع في أدمغة الشعوب البسيطة والطبقات الكادحة من العمال والفلاحين فكرة التمرد والثورة اللي هتقودهم للحرية والمساواة. الحقيقة ان الفرق الوحيد بس اللي كان بين روسيا وبين اخواتها من دول اوروبا واللي كان غالبيتهم بيعاملوا اليهود بأسوأ معاملة من اول بريطانيا اللي فتحت عليهم جحيم الشتات والتهجير مرورا بالمذابح والمحارق اللي اتعملت لهم في باقي دول اوروبا، روسيا بقى في القرن ال19 تقرر انها تصلح علاقتها باليهود، تعوضهم عن كل اشكال الذل والهوان اللي كانوا بيتعرضوا لها على مدار سنين، وتحديدا الفئات العامة والفقراء اللي كانوا هم نفسهم ضحية للفظائع اللي كانوا بيعملها كبار اليهود. بعد انتهاء حروب نابليون مع روسيا عام 1812 واللي كانت ضمن سلسلة طويلة اللي تعرفت باسم الحروب النابليونية، روسيا كانت الحقيقة طالعة من الحرب دي في حالة انهيار شديد، تصدع داخلي جوه المجتمع الروسي بشكل فج، عشان يجي عمك القيصر ألكسندر الأول ويقرر إن روسيا عشان تنهض من تاني لازم الشعب بكافة طوائفه يتكتفوا لعودة مجد الإمبراطورية الروسية. وبالفعل القيصر ياخد أول خطوة في توحيد الشعب الروسي ويقرر إن أول حاجة يعملها إنه يلغي الأحكام الجذرية اللي كانت متطبقة على فئة اليهود سنة 1772. الأحكام دي كانت ببساطة شديدة بتنص على تحديد إقامة اليهود في أحياء سكنية مخصصة ليهم، وببساطة كده ما يختلطوش في السكن مع عامة الشعب الروسي المسيحي. والأحياء دي اتشهرت على واقع أوروبا كلها أو على مستوى أوروبا بالكامل باسم الجيتو أو الجيتوهات اليهودية، ودي كده عبارة عن أحياء معزولة مساحة البيوت فيها بتبقى ضيقة جدا لدرجة ان كان بينتشر بينهم الامراض بسبب ضيق المساحة وتكدس اعداد اليهود فيها. غير كده انهم ممنوعين من التعليم في المدارس والجامعات بتاعت عامة الشعب الروسي، على الرغم انهم شعوب بتحب التعليم جدا، ولكن التعليم داخل الجيتو دي كان بيقتصر على تعليم الدين من قبل الحاخامات بتوعهم، وبعض تعليم لامور التجارة والحاجات دي. ويجي يقولك بقى قيصر ألكسندر الأول إن آن الأوان الجماعة دول يخرجوا من عزلتهم دي ويمتزجوا مع باقي المجتمع الروسي من غير لا اضطهاد ولا تمييز. ولكن في 1825 يموت ألكسندر الأول وما يلحقش يعمل حاجة قوي، ويجي بعديه في وراسة العرش نيكولاس الأول. الصراحة نيكولاس الأول ما كانش راضي قوي يعني عن فكرة تغلغل اليهود السريع في كل شيء، وكان مقلق جدا هو وحكومته، لأنه ببساطة عارفهم يعني في فكرة تغلغلهم وانتشارهم السريع قوي في الاقتصاد الروسي بالأخص. وبما أن اليهود سمعتهم سبقاهم في أي حاجة تخص الفلوس والاقتصاد، فالقيصر نيكولاس الأول عشان يأمن من أي حركة غدر منهم خلى عليهم مراقبة قوية قوي في موضوع المعاملات المالية والاقتصاد. الغريب بقى يعني هو كان مدى إصرارهم على أنهم يفضلوا محتفظين بالسمات والحاجات اللي كانت بتميز غالبية اليهود، زي مثلا فكرة كلامهم باللغة العبرية، يعني ما كانوش بيتكلموا باللغة الروسية بشكل دارج قوي على قدر ما كان احتفاظهم قوي باللغة العبرية. غير كمان أنهم فضلوا مصرين على ارتداء اللبس أو الزي اللي كان مخصص لتمييز فئة اليهود عن باقي الشعب. وعشان نيكولاس الأول يحاول بقى إيه إنه يطمس معالم التمييز اللي طغت على شخصيتهم وحياتهم دي، بدأ إنه يصدر مجموعة قوانين كده الهدف الأساسي منها إذابة العنصر اليهودي في قلب المجتمع الروسي، وكمان عشان يثبت لهم إن انتوا يا جماعة جزء من روسيا وجزء من شعبها. في 1834 تصدر قوانين تجبر اليهود والعائلات اليهودية على أنهم يرسلوا أبنائهم بالإجبار لتلقي التعليم في المدارس الحكومية وبالمجان كمان، بالإضافة إلى إنشاء صفوف بهدف تعليم الكبار منهم، يعني زي محو أمية كده. ولكن الهدف الفعلي اللي كان وراء القرار ده بالتحديد، بيقول المؤرخين أن القيصر نيكولاس الأول كان عايز يمسح فكرة الاضطهاد الديني والعرقي لليهود اللي كانت متأصلة في أدمغة النشأ الجديد اللي طالع منهم. ولو ما تعرفش، فالحاخامات اليهود كانوا بيعلموا الأطفال إنهم دول شعب الله المختار، وإن هم الشعب المضطهد، وإن ده ابتلاء لازم يتحملوا، والكلام ده. في وسط بقى زخم الأحلام اللي اليهود كانوا عايشين فيها، فجأة دي كده يموت القيصر نيكولاس الأول. وفي 1855 تيجي شخصية تقلب الموازين تماما، الشخصية اللي كانت بمثابة مصباح علاء الدين عند اليهود، واللي قدروا يوصلوا في عهده لمراحل من القوة والنفوذ ما كانوش يتخيلوها أبدا أنها ممكن تحصل لهم، لحد تقريبا أما قامت دولة إسرائيل. الراجل ده الحقيقة كم الإحسان اللي تعامل بيه مع الفئة دي من اليهود، كان بمثابة السكينة اللي ادها لليهود يذبحوا بيها. ايه رأيك بقى نطلع فاصل في الروقان كده ونرجع نتعرف على الشخصية اللي حولت حياة اليهود تماما؟ بفكركم بأرقام التواصل على 010-427-894.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel
ورجعنا مرة تانية. عارف عايزين مستمع المثل اللي بيقول، يعني النهاردة حلت أمثال تقريبا، تديله صباعك يأكل دراعك. ده المثل اللي انطبق تقريبا أو تقريبا لا بالحرف على القيصر ألكسندر الثاني، طاقة القدر اللي اتفتحت لليهود. الحقيقة أن شخصية القيصر ألكسندر الثاني كان شخصية متسامحة جدا قوي، لدرجة أن يعني رئيس الوزراء البريطاني بنجامين ديزرائيلي وصفه أنه من أكثر قياصرة روسيا تسامحا وودا. ولكن للأسف مثل تلك الصفات لا تصلح مع رجل السياسة، وفعلا كان صح، تسامح وود الحقيقة ما يمشيش مع السياسة نهائيا. ألكسندر الثاني الشخصية المحبة، رجل خمسيني حالم، كان بيحب بلده جدا، وكان عايز يبدأ سياسة لإصلاح للأوضاع المعيشية المتردية اللي كان عليها الشعب الروسي، وتحديدا طبقات العمال والفلاحين، وأوضاع وتحسين أوضاع الأقلية اليهودية. عشان كده يقرر أنه يبدأ في سياسة المجتمع المتجانس. السياسة دي بتقوم على أن مفيش حاجة اسمها روسي مسيحي وروسي يهودي، يعني بمبدأ إيه، الدين لله والوطن للجميع، وإن في روسيا موحدة فقط. وبالفعل يصدر مجموعة من القوانين الإصلاحية، وأشهرها هو إلغاء لنظام العبودية في الأراضي الزراعية تحديداً، واللي كانت مملوكة للطبقات البرجوازية والنبلاء، واللي بسبب القانون ده ألكسندر الثاني اتعرف باسم ألكسندر المحرر. ولكن عدد كبير من القوانين دي الحقيقة كانت في صالح اليهود بشكل رهيب، واللي منها أنه سمح لليهود أنهم يعيشوا في أماكن داخل الإمبراطورية الروسية بكل حرية تماما، في أي مكان وفي أي مقاطعة داخل الإمبراطورية الروسية، بعد ما كانوا محبوسين في الجيتو. تاني حاجة، السماح لليهود بحق تملك البيوت والعقارات، وحرية فتح أنشطتهم المهنية الخاصة. القرار ده بقى بالأخص سلم بيه ألكسندر روسيا اقتصاديا والشعب الروسي لإيدين اليهود على طبق من ذهب. أما بالنسبة للتعليم، فكان قرار نيكولاس الأول في أن الذهاب لأبناء اليهود للمدارس إجباري وكده، لا، جه بقى ألكسندر الثاني خلى لليهود حقية الدخول لكافة الجامعات الروسية. ومش بس كده، ألكسندر بيضحي، طلع قرار بالتسيير على اليهود في الحصول على الوظائف الحكومية نفسها، بعد ما كانوا بيحاولوا انهم ياخدوا موافقة الوزراء بس عشان يتعينوا. للأسف كل ده كان شيء سلبي، ما كانش حاجة كويسة، لأن خلى الطبقات المثقفة والمتعلمة كانت عبارة عن يعني بنسبة كبيرة قوي مقتصرة على اليهود، باعتبار ان هم نهومين للتعليم وعندهم نهم شديد للتعليم. وخلي بالك ده كمان اللي كان شكل النواة الاولى في تواجد خلايا الاحزاب الثورية الاشتراكية، يعني عمل مشكلة، يعني ببساطة كده اديهم كل المفاتيح اللي يقضوا بيها على روسيا. المهم نيجي بقى في كم الاصلاحات دي. برغم كم الإصلاحات الكتيرة وتحسين أوضاع اليهود بشكل ما كانوش يتخيلوه أبدا، لكن الحقيقة بقى الكلام ده ما أثرش نهائيا مع قادة حركة الثورات في أوروبا وأمريكا من كبار اليهود، وتحديدا أصحاب السيطرة المالية في العالم في أوروبا وأمريكا، الروتشايلد، اللي كانت خططهم الخطط بتاعتهم موضوعة من البداية خالص للسيطرة على المالية على أوروبا وأمريكا. يبدأ تأسيس الشبكات والخلايا الثورية والإرهابية داخل موسكو وسان بطرسبرغ. تخيل كده تكون أول مهمة ياخدوا الأمر بتنفيذها تكون إيه؟ تصفية واغتيال القيصر ألكسندر الثاني، واللي تعرض تقريبا لمحاولتين اغتيال، وفي المرة الثالثة تم تصفيته عن طريق منظمة ثورية اسمها ناروندانيا فوليا. يا رب أكون نطقتها صح. طبعا انت بتسأل دلوقتي ايه ده معلش، ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ يعني الراجل تقريبا سلم روسيا وعامة الشعب الروسي من غير ما يحس اليهود. اذا انت بعرف كويس قوي عايزين مستمع ان في فرق كبير ما بين اليهود من العامة، عامة الناس كده يعني، وبين سادة المال أو المسيطرين على سياسات العالم واقتصاده دلوقتي، سواء بقى في الفترة التاريخية اللي احنا بنسردها أو حتى في الوقت الحالي كمان. عامة الشعب اليهودي أو اليهود عموما ما يفرقوش مع القادة وحكام الصهيونية العالمية في شيء، هما ببساطة بس أحجار شطرنج بيحركوهم بالشكل اللي يخدم مصالحهم ويستخدموهم كزريعة لأكتر ولا أقل. بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني الدنيا تقوم على اليهود من تاني مرة تانية، وتبدأ شبكات الخلايا الثورية في حالة من الانفلات الأمني والاضطرابات، لحد ما يجي بقى اللي شايل نار الانتقام من اليهود، القيصر ألكسندر الثالث ابن ألكسندر الثاني. الفترة دي كان اليهود رجعوا للعادات القديمة إياها، من توحش في أعمال الإقراض والربا على عامة الروس، فرض سيطرتهم على الاقتصاد الروسي وبسط نفوذهم على حركة التجارة والأسواق. تسبب الأوضاع المعيشية للروس كانت في أسوأ حال بسبب أعمال الربا بتاعت اليهود. عشان الحكومة بقى تمتص غضب الشعب الروسي من ناحية اليهود وما يحصلش المذابح اللي اتكررت قبل كده، يقرر القيصر ألكسندر الثالث هو وحكومته بإن اليهود يرجعوا للوضع اللي كانوا عليه في البداية خالص، ويتم إصدار قوانين آيار أو مايو. القوانين دي اتعرفت عند اليهود باسم قوانين الجحيم أو العودة للجحيم. كانت إيه بقى القوانين دي؟ وإزاي كانت سجن اليهود من تاني وفي نفس الوقت قضت على حكم القياصرة الروس؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني.
بكلمة نتفرق، كلمة تجمعنا، نبعد وما نصدق، كلمة ترجعنا، وكلمة بتفرح وكلمة توجعنا، وكلام كتير يجرح مع انه بلا معنى،
وكلمة تحرمنا وقلوبنا عطشان، فنقول مفيش فايدة والحلم جوانا، وكلام كتير ووعود وردنا نعمل بيه، وكلام مهوش مقصود لكن بننسيك فيه،
وكلمة بتفكرنا وكلمة بتنسينا، والماضي لو يكسرنا ميت حاجة هتقوينا، وكلمة بتفكرنا وكلمة بتنسينا، والماضي لو يكسرنا ميت حاجة هتقوينا.
ورجعنا لكم مرة تانية. الحقيقة أن القوانين بتاعت قوانين آيار دي ما كانتش سجن وجحيم لليهود لوحدهم، بقدر ما كانت حرفيا أبواب النار اللي اتفتحت على الإمبراطورية الروسية، واللي بسبب القوانين دي تم تصفية أعضاء الحكومة الروسية بحملة اغتيالات كانت الأولى من نوعها في أوروبا كلها. في مايو 1882 يصدر وزير الداخلية الروسي نيكولاي أجنستيف مجموعة قوانين كده بشأن اليهود بأمر من القيصر ألكسندر الثالث، واللي بيها يتم إلغاء كل الامتيازات والحقوق اللي تم منحها لليهود في عهد نيكولاس الأول وألكسندر الثاني. أول قانون فيها بقى ينص على أن يتم إلغاء قرار حرية اليهود في السكن والتنقل في أي مكان داخل الأراضي الروسية، وإنهم ببساطة كده يرجعوا بالإجبار للجيتو من تاني، الأحياء السكنية المعزولة اللي كانوا عايشين فيها. تاني قانون هو حظر تام لشركات ومؤسسات الصرافة والإقراض، إغلاق تام لمكاتب الرهانات العقارية التابعة لليهود، وأي مؤسسات يشتبه إنها بتمارس أي نشاط اقتصادي في روسيا. أما بالنسبة بقى لموضوع المدارس والجامعات اللي يعني تقريبا خدوا لنفسهم كله، بكل سهولة كده ما عادش موجود، لأن تم تحديد عدد معين من اليهود المقبولين في المدارس والجامعات بأعداد قليلة جدا. ده غير كمان ان على اليهود من خريجين كليات القانون ان يعني عشان يتم السماح ليهم بالعمل في مهنة المحاماة لازم تصريح رسمي من وزير العدل نفسه. ومع الوقت القانون ده يبقى ماشي على باقي التخصصات بالنسبة لليهود. طبعا بعد القوانين اللي روسيا رجعتهم بيها للسجن والعزلة من تاني تحصل حالة غضب شديدة في أوساط اليهود والخلايا الثورية بتاعتهم. وفي يوم 23 مايو 1882 يطلب وفد يهودي برئاسة البارون جينزبرغ لمقابلة القيصر ألكسندر الثالث، وده للمعارضة والاحتجاج على القوانين اللي تم إصدارها ضد اليهود. عشان تاني يوم يصدر القيصر بيان بيرد فيه على المعارضة وعلى المقابلة دي. البيان كان كالتالي: إن على مدار 20 عاما الماضية لم يكتفي اليهود أبدا في التوغل داخل الاقتصاد وفرض سيطرتهم على قطاع التجارة والأعمال، غير أنهم استغلوا الامتيازات التي منحتها الدولة لهم بشراء كم كبير من الأراضي والعقارات، بل أن كل ما قدموه لبلادهم هو التسبب بالمعاناة واستغلال لظروف عامة الشعب من الفقراء بالخداع والحيل الملتوية. وهذا أدى بالشعب لإعادة ارتكاب المذابح ضد اليهود مرة أخرى، ولمنع هذا لم يكن أمامنا غير هذه القوانين. يعني ببساطة كده الرجل رد عليهم: مفيش قوانين هتتلغي وانتوا هترجعوا للوضع اللي كنتوا عليه في الأول تاني. القيصر ألكسندر ما كانش مدرك انه بالبيان اللي طلعه ده انه بينهي آخر سلالة من قياصرة روسيا من أسرة رومانوف. في شهر 6 من نفس السنة الخلايا الثورية اليهودية تاخد أوامر بالتوسع في إنشاء الأحزاب الاشتراكية في روسيا، وتبتدي بقى إنها تستقطب الشباب اللي من الطبقات الكادحة والطبقات المثقفة وبالأخص كمان غير اليهود، ويبتدي يتولى تنظيم الأحزاب دي البارون اليهودي جينزبرغ وشخصية تانية ما تعرفش الرحمة نهائياً واسمه أنتوان جيريشوني، وده كان مسؤول عن قطاعات الخلايا الإرهابية اللي بتنفذ عملية الاغتيالات. ومن سنة 1901 ل 1906 تبتدي حركة الاغتيالات الكبرى لتصفية أعضاء الحكومة الروسية. عشان نعرف بقى ده تم إزاي وإزاي كانت الثورة دي السبب في وجود أهم قطبين بيسيطروا على العالم دلوقتي، ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية، وتصبحوا على ألف خير.